بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الحضانة. قال في الحاشية: الحاضنة هي التي تربي الطفل، سميت به لأنها تضم الطفل إلى حضنها. والحضانة مصدر حضنت الصغير حضانة، أي تحملت مؤنته وتربيته. تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون، فلذلك وجبت إن جاء من الهلكة. تجب الحضانة هي رعاية هؤلاء الصغير إلى سن التمييز، من الولادة إلى التمييز. والمعتوه، ونمر معنا المعتوه هو إيش؟ من هو المعتوه؟ هو الذي بين العاقل والمجنون، بين العاقل والمجنون. يتردد الإنسان في هذا الشخص، هل هو عاقل ويتصرف أحيانا تصرف العقلاء وأحيانا تصرف المجانين. هذا المعتوه يعني في درجة بين العاقل والمجنون. والمجنون واضح، تجب الحضانة. هذه الحضانة فرض كفاية، تجب فرض كفاية، وهي حق للحاضن وحق عليه، حق له عند التنازع. يقدم الأحق كما سيأتي في التقديم، فهي حق له وحق عليه، حق له عند التنازع يقدم الأقرب، وحق عليه إذا أبى ولم يوجد غيره. أما إذا وجد غيره فالأمر واضح، لكن إذا أبى أن يحضن ولا يوجد غيره فإنه يلزم بها. إذن هي تجب، لكن نقول إذا قيل هل هي حق للحاضن أو عليه، نقول هي حق له وعليه. تجب لحظ صغير، الصغير من الولادة إلى التمييز، لأن ما أخذ من الحضن، والذي يحمل الحضن هو الصغير من الولادة إلى، يعني الحمل من الولادة هذا معروف، ما يحمل على الحضن إلا إذا كبر ترعرع سنتين أو قريب منها، لكن هذا على سبيل الغالب التغليب. فإذا وقت الحضانة من الولادة إلى التمييز، والتمييز المعروف عند العلماء أنه يكون إلى السابعة. التمييز يكون الحضانة عند التمييز أي إلى السابعة، وبعد السابعة تنتهي الحضانة، تبدأ الولاية. لكن الكلام هنا على الحضانة. قال: لأنهم يهلكون بتركها، إذا ترك الصغير والمجنون هلك، يعني لا يحسن التصرف، فلا يحسن يعني أن يطعم نفسه وأن يصلح شأنه، فيحتاج إلى من يقوم عليه. ويضيعون، فلذلك وجبت إن جاء من الهلكة. ثم قال: وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره، والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام ونحو ذلك مما يصلحه. يعني هذا الأمر ظاهرة. ثم قال: والأحق بها الأم. الحق بها أي بالحضانة الأم لشفقتها. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود. وقضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأمه أم عاصم، وقال لعمر رضي الله عنهم: ريحها وشمها ولطفها خير له منك، رواه سعيد. يعني قال في الحاشية ضعيف. واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر، فكان إجماعا قاله في الكافي. يعني هذا الأثر أثر مرسل، فيه ضعف في بعض طرق، ضعف بعضها جاء مرسل، لكن الأثر مشهور، الأثر مشهور وتلقاه العلماء بالقبول، فشهرته تقويه ولو كان في سند شيء من الضعف. وقال ابن منذر أجمعوا على أن الأمة إذا تزوجت سقطت حضانتها، ذكره في الشرح. على كل حال العمدة على الحديث، العمدة على الحديث أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني هذا في مسألة أو فيما إذا حصل الطلاق. أما إذا كان الزوجان معا فالأمر ظاهر ما في خلاف وما في تنازع، لكن التنازع فيما إذا حصل الطلاق، إذا طلق الزوج زوجته وبينهم أولاد فقد يتنازعون على الحضانة، كل منها الأبوين يريد أن يكون الولد عنده، فإذا تنازعوا فالأم أحق ما لم تنكح، لأن إذا نكحت انشغلت مع الزوج الجديد وصار هذا مظنة لتضيع الولد من جهة، ومن جهة أخرى أن بقاء الولد مع الزوج الجديد فيه منة على الأب، قد يعيره بذلك، يقول ولدك تربى عندي فله منة عليه، ولا يلزم الأب بتحمل منة غيره، فيكون مع الأب إذا تزوجت الأم، هذا عند التنازع. أما إذا اتفقوا فالأمر واضح، لكن إذا تنازعوا فإنه يحكم بهذا، ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة كالرضاع، ولو بأجرة مثلها، الأم تقول أنا آخذ الولد وأحضنه لكن أريد أجرة على الحضانة، الحضانة قد يكون مع رضاع، إذا كان مع رضاع فالأمر واضح، أجرة الرضاع نصوص عليه في القرآن، فإذا رضعنا لكم فآتوهن أجورهن، لكن قد ما يكون فيه رضاع، مجرد حضانة يرضع من الحليب الصناعي، ولكن الأم تحضنه تصلح حاله وتريد من الأب أن يعطيها مقابل هذا التعب الذي تبذله للولد. المؤلف يقول ولو بأجرة، يعني يقر مع الأم ولو بأجرة مع وجود متبرعة. أخت الأب تقول أنا أحضنه بلا أجرة، والأم تقول أنا أريد أجرة، فإنه يبقى مع الأم ولو طلبت أجرة، لأن نفقة الولد على أبيه، وهذا من جملة النفقة، تعب الأم في حضانة الولد هذه من جملة النفقة عليه، فتكون على الأب إذا طلبتها الأم. هذه حالات نادرة طالب من الأم فيها من الشفقة والمحبة والرحمة ما يجعله تحضنه بدون شيء. ثم أمهاتها القربى فالقربى، أمهات الأم، لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن، وقد قضى أبو بكر على عمر رضي الله عنهما أن يدفع ابنه إلى جدته وهي بقباء، وعمر بالمدينة قاله أحمد. يعني هذا أيضا أثر فيه ضعف مرسل، لأن الراوي عن عمر لم يدرك، لكن على كل حال هو أثر مشهور. ثم إن هذا الأثر يعني في دلالته نظر، مع أن أيضا الصحة فيها نظر، لكن كما قلنا أنه أثر مشهور، لكن أيضا في الاستدلال به نظر، لأن الجدة نازعت عمر رضي الله عنه من أجل أن يبقى مع الأم، وهذا ما في إشكال، هذا محل إجماع، نص وإجماع كما تقدم. فالولد كان عند الأم، الولد مع الأم، طلق عمر رضي الله عنه جميلة بنت عاصم ابن ثابت رضي الله عنهما رضي الله عنهم، فصار الولد مع أمه، فوجد عمر رضي الله عنه يلعب مع الصبيان فأخذه، فجاءت الجدة رأت عمر رضي الله عنه أخذ الولد، فجاءت ونازعت عمر رضي الله عنه حتى أتوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، نازعته ليبقى مع الأم، فليس هذه منازعة بين الجدة والأب، حتى نقول إن الجدة مقدمة على الأب، هذه منازعة بين الأم والجد، بين الأم والأب، ولكن الجدة هي التي تولت الدفاع عن الأم، فليس في هذا دليل على تقديم الجدة على الأب. النبي عليه الصلاة والسلام قدم الأم، قال أنت أحق به ما لم تنكحي، فإذا لم نكحت الأم أو لم توجد فيكون الحق للأب بعد الأم بشرة. قال ثم الأب لأنه أصل النسب وأحق بولاية المال، ثم أمهاته لأنهن يدلين بعصبة قريبة، ثم الجد لأب لأنه في معنى الأب، ثم أمهاته القربة في القربة لإدلائهن بعصبة، ثم الأخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم الخال لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم العمات كذلك، ثم خالات أمي، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. على كل حال بين الفقهاء اختلاف كثير في ترتيب الحضانة، ترتيب الحق بالحضانة، ففيه خلاف بين المذاهب الأربعة، بين الأئمة الأربعة خلاف مشهور، وليس هناك دليل واضح في هذا التقليد. وأقرب ما قيل ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ونسبه إلى ابن تيمية رحمه الله، وذكر قاعدة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الأول أن يقدم الأقرب لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذا واحد، يقدم الأقرب سواء من جهة الأم أو من جهة الأب، الأقرب هو المقدم لقوة القرابة ولعموم الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فكلما قرب صار أولى من البعيد. إذن الضابط الأول أنه يقدم الأقرب سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب، فإن استووا فإنه يقدم تقدم قرابة الأب، إذا استووا استوت الدرجة والقوة فإنه يقدم قرابة الأب، مثل الخال والعم من يقدم؟ نقول العم. الخالة والعمة من يقدم؟ العمة. ما هو الدليل على تقديم قرابة الأب؟ قال لأن جميع الأحكام في الشريعة تقدم قرابة الأب، مثل الميراث من يقدم في الميراث؟ قرابة الأب. مثل العقل، عقل في العقل في الدية، العقل على من؟ على العصبة، قرابة الأب. ولاية النكاح لمن؟ لقرابة الأب. ولاية الموت إنما للرجل أهله إذا مات إنسان، من يليه؟ يليه عصبته في التغسيل والتكفين والدفن وجميع الأمور. إذن هذه كلها الآن كلها في قرابة الأب، العصبات أقوى وهم أولى بالشخص من ذوي الأرحام وهم قرابة الأم، فإذا استووا فإن قرابة الأب مقدمة. قال هذا هو الأصل في الشريعة، ولا يعرف في الشريعة ولا حكم واحد يتقدم في قرابة الأم، فتقديم قرابة الأم هذا قول ضعيف، وإن قال به من قال. هو المشهور من المذهب أن الخالة تقدم على العمة، والأخت لأم تقدم على الأخت لأب، يقدمون قرابة الأم على قرابة الأب، لكن الصواب أن قرابة الأب هي الأصل في التقديم، وليس هناك نص يخالف هذا الأصل فنبقى عليه. هذا مع التساوي، إذا تساوى في القرب نقدم قرابة الأب، إلا إذا كان إذا تساووا والقرابة من جهة الأب رجل والقرابة من جهة الأم أنثى فإن تقدم الأنثى، مثل لو تخاصم فيه عم وخالة، عم وخالة، العم يقدم لأنه عصبة والخالة تقدم لأنها أنثى، الآن هذا فيه تنازع، من يرجح؟ ترجح الخالة لأن الأم أقدر من، لأن الأنثى أقدر من الذكر على الحضانة وأصبر وأعلم، ولذلك قدم النبي عليه الصلاة والسلام الأم على الأب، مع أنهم يستوون في القوة، هذا أم أب وهذا أم، فقدم الأم. قال ابن تيمية رحمه الله تقديم الأم على الأب لا يدل على أو ليس من أجل تقديم قرابة الأم، إنما قدم الأم على الأب من أجل مراعاة أنها أنثى، وأن الأصل أن الحضانة تكون للأنثى، ولذلك لو أخذه الذكر لو أخذه العم مثلا ماذا سيصنع به؟ هل سيحضنه بنفسه؟ لا، سيدفعه إلى زوجته أو مربيه خادمه كذا. فإذا الخالة تربي هي بنفسها، فهي أولى وأقدر من الذكر فتقدم. فإذا تقديم الأم، يعني المذهب يرون أن تقديم الأم يدل على تقديم جهة الأم، فقاسوا عليه وقدموا قرابة الأم على قرابة الأب. وابن تيمية رحمه الله يقول لا، قدمت الأم لا لأجل تقديم القرابة قرابة الأم، ولكن من أجل مراعاة أنها أنثى. فنقول صحيح، إذا استووا من جهة الأم والأب فترجح الأنثى. أخ وأخت أشقاء أو لأب، يعني الدرجة واحدة والجهة واحدة، من يقدم؟ بلا شك الأخت. وهكذا إذن أولا نقدم الأقرب، ولو كان ذكرا ولو كان من جهة الأم. يعني عندنا مثلا خالة، وعندنا مثلا بنت عمة من جهة الأب، بنت عمة أو بنت عم وخالة، من يقدم؟ الخالة أقرب. ولو كان بنت العم أقوى، لأنها من عصبة، تدري بالعم وعصبة، هنا يقدم القرب. يقول قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. إذن أولا نبدأ بالقرب، فإذا استوى في القرب يقدم إيش؟ الأنثى، تقدم الأنثى ولو كانت من جهة الأم، سواء من جهة الأم. فإن استووا في القوة والذكورة والأنوثة يقدم إيش؟ قرابة الأب. واضح الضابط، هذا أقرب ما قيل، ويمشي تمشى مع القواعد وليس فيه تناقض. لكن بالنسبة للأقوال هذه، تقديم قرابة الأم، هذه من ذهب إليها فإنه يتناقض. يعني يقدم قرابة الأم، فإذا كانت يعني من جهة الأم، تنازع اثنان من جهة الأم، واحد شقيق واحد لأب، واحد لأم واحد لأب، فإنهم يقدمون الذي لأب أو الشقيق على الذي لأم من جهة الأم. قال ابن تيمية رحمه الله هذا تناقض، لأنهم اعتمدوا على جهة الأم، قدموا جهة الأم، ثم إذا حصل تنازع في جهة الأم قدموا الأقوى من جهة العصبة في نفس الجهة. قل هذا تناقض، لأنهم يعني ما طردوا أصلا، هم قدموا جهة الأم، ثم إذا حصل تنازع في نفس جهة الأم بين الشقيق ولأم قدموا من؟ الشقيق. أو تنازع بين قريب لأب أو لأم، فإنهم يقدمون القريب لأب في جهة الأم. قل هذا تناقض، كيف قدموها في البداية ثم خالفوه بعد ذلك؟ لكن من يسير على هذا يقدم قرابة الأب، فإنه لا يكون عنده تناقض. لكن إذا قدم قرابة الأم فلأجل إيش؟ القوة، لأجل القوة أنا أقرب. وإذا قدم قرابة الأم لأجل مراعاة الأنثى، وهذه لها أصل وهو أو لها دليل، وهو تقديم الأم على الأب. واضح هذا؟ فذو قال أليست الخالة مقدمة على العمة بنص الحديث لما تنازع علي وجعفر وزيد بن حارثة رضي الله عنهم في ابنة حمزة؟ قال عليه الصلاة والسلام أقضي بها لجعفر تكون مع خالتها، والخالة أم، أو قال أقضي بها لجعفر، مع أن علي رضي الله عنه معه من؟ معه بنت فاطمة رضي الله عنه، وش قرابتها؟ بنت العم. وفيه صفية، يعني بنت العم هذه أبعد، هذه أبعد من الخالة، لكن عندنا صفية موجودة، صفية كانت في المدينة رضي الله عنها. صفية وش تكون؟ عمة. إذن يقولون الخالة مقدمة على العمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بابنة حمزة مع خالتها ولم يقضي بها مع العمة، فهذا دليل على أن الخالة مقدمة على العمة. فما هو الجواب على هذا؟ هذا الحديث ثابت في الصحيحين، قدم الخالة مع وجود العمة، فما فكيف الجواب عن هذا؟ لا هذا مش بعيد، لكن عندنا خالة وعمة الآن، عندنا خالة وعمة وقدم الخالة وترك العمة. طيب منزلة الأم يعني معناه أن الخالة مقدمة على العمة، هل نسلم بهذا ولا لا؟ ابن القيم رحمه الله جاب عن هذا الحديث لا، والجواب أن نقول أن العمة لم تنازع. هل ورد أن صفية طالبت؟ لم يرد، صفية امرأة كبيرة ولم يرد أنها طالبت بالحضانة، وهذا التقديم كما تقدم عند إيش؟ عند التنازع. أما إذا تنازل الأقرب فلا حرج في ذلك، إذا تنازل الأقرب فلا حرج، الأقرب رضي قال أنا أرضى يحضنه فلان أو فلانة، فلا مانع، هذا الحق عند التنازع. ثم مع هذا كله يراعى الأحسن وال يعني الأجدر بالحضانة، يعني هذا من حيث هو التقديم من حيث هو، لكن إذا وجد شخص صالح وحضانته جيدة للطفل تربيته حسنة، وشخص فاسق أو شخص مهمل مضيع للطفل، فإنه يقدم البعيد اللي عنده الحنان والعطف على القريب. فالخالة وعمة نعرف أن الخالة محبة والولد يحب الخالة وتحن عليه وكأنه ولدها، تربى معها وعاش معها وبينهم حنان ومحبة وعاطفة، وأنها تحرص عليه وتحضنه كما تحضن الأم. والعمة لا تبالي وغليظة وقاسية وتهمل الطفل سواء من ناحية الدنيا أو الدين، فيتقدم الخالة ولو كانت العمة أولى. إذا لابد من مراعاة الأصلح للطفل في الدين والدنيا، لابد مراعاة هذا. فإذا كان القريب ضعيفا في الحضانة أو مفرطا فإنه لا يقدم، يقدم من هو بعده ودونه مراعاة لمصلحة الطفل، لأن المقصود الأعظم من الحضانة هو مصلحة الطفل وليس مصلحة الحاضن. المقصود الأعظم هو القيام على هذا الطفل وإصلاح شأنه، فهذا يقدم على رغبة الحاضن إذا كان ليس أهلا للحضانة. هذه قضية واضحة. لا ينظر، لا ليس القضية بالدعوة، يعرف بالقرائن، وإذا أشكل يجرب القاضي يعطيه العمة وينظر، فإذا أحسنت بقي معه، إذا أساءت أخذ منه. يعني أولا القوة الأقرب، أولا يبدأ بالأقرب سواء من جهة الأم أو من جهة الأب، ولو كان ذكر الأقرب، فإن استووا يقدم قرابة الأب على قرابة الأم، فإن استووا وصار في ذكر وأنثى تقدم الأنثى على الذكر. هذه خلاصة ما ذكره ابن تيمية رحمه الله. نعم. يتيم ولا كيف يتيم؟ ولد أبوه يتيم، مات أبوه يعني. ولا ينظر فيه، يعني إذا كان الحاضن هو الأم أو الأب، فسيأتينا بكلام القيم رحمه الله أن الفسق هل يكون سببا لنزع الطفل وسقوط الحضانة أم لا، هذه شيء ثاني، كلام عن الحضانة الآن، ما بعد الحضانة هذا له كلام آخر، كل كلام هذا في الحضانة من الولادة إلى سبع، هذا الكلام خاص بالحضانة، بعد الحضانة له فصل خاص. ثم قال أنا عموما، إيه عموما هذا الأصلح عموما، أو الرابع مثلا، نقول الرابع أن ينظر الأصلح، ثم قال ولا حضانة لمن فيه رق ولو قل لأنها ولاية وليس هو من أهلها. هذا يعني قول كثير من أهل العلم، ولكن ذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا مانع أن يكون الحاضن رقيقا إذا أذن سيده، ما في مانع. قال لو طلق شخص امرأته زوجته الأمة، يعني حر تزوج أمة، وهذا يجوز بالشروط المعروفة، ثم طلقها وبينهما ولد ورغبت الأمة في حضانة ولدها، في المانع إذا رضي السيد؟ ما في مانع. هذه أم حنون وعندها ولد، والسيد ما عنده مانع أن يبقى الولد مع أمه الأمة، فما في مانع. الولد حر، لأن الزوج حر، فالولد الولد عبد، أقصد الولد عبد مملوك، لكن نسبه يكون تابعا للأب، لأنه يعني يتبع الأم في حق الحرية ويتبع الأب في النسب. ولو كان مملوكا لكن هذا أبوه، هذا أبوه، فنقول ما في مانع أن تحضنه، لأن الحضانة وإن كانت ولاية لكنها قيام على الطفل، الحضانة قيام على الطفل، والأمة جديرة وأهل أن تحضن ولدها، لكن قد يقال أنه إذا أن السيد ما يمكنها من ذلك، فنقول إذا أذن لها السيد فلا مانع وتكون أولى به من الأب. إذا تنازعوا وطلبت الأم حضانة ولدها، الأم الأمة، والسيد لا مانع عنده، فنقول على الأصل أنت حق به ما لم تنكحي. وهذا الحديث عام، ليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرقيق لا حضانة له، ما في دليل. لكن يقول ولاية وكذا، نقول هذه ولاية سهلة، ولاية سهلة، مجرد إرضاع وتنظيف وقيام على الطفل، والأمة جديرة بذلك. يقول ولا لفاسق ظاهرا. كيف ظاهرا؟ يعني شرط يكون الفسق ظاهرا، لأن الفسق الباطن هذا يحتاج إلى اختبار وتجسس تتبع، والأصل السلامة. فإذا لم يظهر الفسق علنا فإنه الأصل السلامة، ولا يشرع التجسس عليه ليعرف هل عنده فسق أم لا. ولا لفاسق ظاهرا، لأنه لا يوثق به في أداء واجب الحضانة، ولا حظ للولد في حضانته، لأنه ربما نشأ على طريقته. هذه أيضا فيها خلاف، لكن نقول إذا وجد حاضنا أحدهما صالح والثاني فاسق فإنه لا يقر مع الفاسق. صحيح وإن كان الطفل صغيرا، لكنه بعد ما يصل إلى 3 سنين 4 5 بدأ يفهم، وهذا وقت الغرس، فتغرس في قلبه مفاهيم خاطئة محرمة، يسمع الأغاني صباحا ومساء، يسمع اللعن والشتم، لا يرى أحدا يصلي في البيت، يرى صور نساء العارية والمجون، فينشأ على هذا الفجور ولو كان غير مكلف، لكن هذه تغرس في قلبه من الصغر فينشأ عليها ويستهين بهذه المحرمات بعد الكبر. فنقول نعم، إذا كانت الأم فاسقة وعندها شرور في البيت كثيرة، والأب صالح وعنده زوجة صالحة، فإن الأب يقدم هنا، لأن المقصود من الحضانة مصلحة الطفل الدينية والدنيوية، فلا يقر مع فاسق لأنه سيؤثر عليه تأثيرا سيئا. قال ولا لكافر على مسلم، لأنه أولى بذلك من الفاسق، أولى بذلك، ذلك اللي هو عدم الحضانة أو المنع من الحضانة، فإذا منع الفاسق فالكافر من باب أولى أن يمنع. وهذا في نص أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. معلوم أن كثير من الأطفال يبدأ يفهم في 4 والـ5 والـ6، إما يتربى على الصدق أو على الكذب، على تعظيم الصلاة ومحبتها وكذا، أو على عدم المبالاة بها، على مثلا حل الأغاني أو تحريمها، وكذلك في بقية المعاصي، فيبدأ يفهم ويتفتح قلبه فتغرس فيه هذه الشرور وتغير فطرته، فلا يقر مع فاسق. لكن في السنة الأولى والثانية وقت الرضاعة الأمر سهل، أنا ما يعقل شيئا، لكن إذا بدأ يفهم بعد 3-4 سنين وبدأ يتأثر فإنه لا يقر مع الفاسق ولا مع الكافر. قال ولا لمتزوجة بأجنبي من المحظون للحديث السابق، ولا لمتزوجة بأجنبي من ما هو دليل هذا الشرط؟ يعني المذهب يقولون إذا كانت متزوجة بأجنبي سقط حق من حضانة، سواء كانت الأم أو الخالة أو أي حاضنة، إذا كانت متزوجة بأجنبي يعني ما بينه وبين الطفل محرمية فإنه يسقط حقه من حضانة، وإذا كانت متزوجة بمحرم للطفل كعمه أو خاله أو ما شابه ذلك فلا يسقط حقها. نقول الحديث عام، أنت حق بي ما لم تنكحي، لكن يستدلون بقصة ابنة حمزة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها عند جعفر، وجعفر قريب لابنة حمزة، أن حمزة عم جعفر رضي الله عنه رضي الله عنهما، فأقرها مع خالتها مع أنها متزوجة. لكن نقول ما في مشاحة هنا، يعني ما نزعها حاضن أقرب منها، ما نزع حاضن أقرب منها، والصحابة رضي الله عنهم ليس فيه، يعني أبوها قد مات وليس فيه منة في حضانتها أو جعلها مع جعفر. فالظاهر العالم أن حق وأن حقها يسقط إذا نزعها مساو لها سواء تزوجت بأجنبي أو بغيره، لعموم أنت حق به ما لم تنكحي. وقضية بنت حمزة قضية عيب تدخلها الاحتمالات، فلا تكون نصا عاما يخصص بالحديث العام، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني ما لم تنكحي قريبا، قال أنت حق به ما لم تنكحي. فإذا تزوجت الأم ولو تزوجت قريبا من الطفل فإن الأب هنا يقدم عليها لعموم ما لم تنكحي. قال ومتى زال المانع أو أسقط الأحق حقه ثم عاد الحق له. يعني يبين المؤلف أن الحضانة يعني يمكن أن تذهب وتعود ويوضع الطفل ينقل، في مانع يترك هنا ثم ينقل إلى الحاضن الثاني، إنسان كان عنده فسق وفجور تاب وأصلح فيعاد إليه المحظون وهكذا، ما في مانع أن يعاد إليه، يعني أخذ من هذا الشخص لأجل الفسق ثم زال الفسق، نقول الآن ما في مانع أن يعاد يرد إليه الطفل. امرأة متزوجة ثم طلقت، سواء الأم والخالة وكذا، متزوجة ثم طلقت، نقول الآن زال المانع فيرد إليها ولدها. قال وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع، يعني يسافر سفرا مؤقتا ثم يعود، ما يسافر للسكنة، يسافر ثم يعود، وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة إزالة لضرر السفر. يعني الأم متزوجة وصارت وسقط حقها وصار الولد مع الأب، والأب أراد أن يسافر للعمرة أو يسافر للتجارة أو ما شابه ذلك مدة ثم يعود، فهل يسافر بالولد معه؟ قالوا لا، هذا مشهور المذهب أنه يبقى عند الأم المقيمة إزالة لضرر السفر. هل في دليل؟ ما في دليل، ما في دليل على هذا، ولذلك ذهب المقيم رحمه الله أنه لا حرج أن يسافر به لعدم الدليل، والسفر ليس دائما فيه ضرر، يختلف، قد يكون سفرا شاقا وفيه خطر مثلا يمنع منه، وإذا كان السفر آمنا وليس فيه ضرر ولا خطر فإنه يسافر به. وهذا الآن هو الذي يعني الناس لا يرون إلا هذا، إنسان عنده ولد وأب عنده الولد والأم متزوجة وأراد يذهب للعمرة 5 أيام أو أسبوع ويعود، وقل لا تسافر بالولد، هل يتقبل هذا ولا لا؟ ما يتقبله أبدا، مش المانع أن يسافر به، هل سافر إلى مكة وعمرة والطريق آمن وسفر فيه خير وفيه عبادة، فما المانع؟ ثم يقول ما هو الدليل على لا أسافر به؟ يقول ما في دليل، لكن إذا كان السفر فيه خطر أو في ضرر، السفر كان على الإبل وقد يبقى في السفر 20 يوما أو شهرا أو كذا، وهذا طفل صغير قد يمرض قد يموت كذا، أقول هذا صحيح، تعريض الخطر والسفر بعيد وفيه مشقة. فأما الأسفار اليوم السهلة المريحة وليس في خطر، فلا مانع أن يسافر به الحاضر، سواء كان الأم أو الأب أو الخالة أو العمة أو الخال أو العم أو أي كان، لا مانع يسافر مع عدم الضرر أو الخطر. قال وإن كان للسكنة، هذا النوع الثاني من السفر، وإن كان للسكنة وهو مسافة قصر فالأب أحق إن كان الطريق آمنا، لأنه الذي يقوم تأديبه وتخريجه وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع. يعني الولد عند الأم، الأم مطلقة ولم تنكح، والولد يكون مع الأم، ثم أرادت الأم أن تنتقل من هذا البلد الذي فيه الأب إلى بلد آخر للسكنة، يعني أهلها انتقلوا إلى بلد آخر، فهل تأخذ الولد معها إلى البلد الثاني؟ المؤلف يقول لا تأخذه، يكون مع الأب، إذا انتقلت للسكنة سقط حقها ويكون مع الأب. هذا أيضا ليس على دليل كما قال ابن القيم رحمه الله، فما المانع أن تأخذه إلى البلد الثاني ما دام أنها جديرة بالحضانة، فتأخذه تسافر وتأخذه، وإذا أراد الأب أن يرى ولده ذهب سافر في الشهر أو في الشهرين أو أكثر أو أقل، يذهب سافر ويرى ولده. فالسفر ليس مانعا وليس مسقطا لحق الحاضن، ما دام أنه ليس في ضرر، كما تقدم سافر البلد ما في ضرر، سواء كان السفر مؤقتا أو للسكنة، لعدم الدليل على سقوط حق الحاضن المسافر. هذا كله معنى دليل مسافة القصر أصلا ينازع فيها من الأصل، هل السفر يقدر بالمسافة ولا يقدر بالعرف، لكن هذا يعني تفريع على مسألة خلافية، هذه مسألة فيها خلاف لكنهم يرونها فبنوا عليها، فالذي لا يسلم في هذه المسألة الأولى لن يسلم في الثانية من باب أولى. قال ودونها أي دون مسافة القصر فالأم أحق لأنها أتم شفقة، يعني انتقلت الأم على المذهب 50 كيلو من البلد هذا البلد يبعد 50 كيلو عن بلد الأب، يسقط حقها ولا لا؟ ما يسقط لأنه دون مسافة القصر. فكل المسألة أصلا ليس على دليل، لا على مسافة القصر ولا على السفر، فينظر في مصلحة الطفل، فإذا كان البلد الذي ذهبت إليه الأم ليس فيه خطر وليس فيه ضرر على الطفل، فالأصل أنها هي الحاضنة، وأين الدليل على أنه يسقط حقها من الحضانة؟ قال فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع، هذا التعليل ما في دليل، ذكروا تعليلا، هل نسلم أن يضيع؟ أم ذهبت بالولد لعمر سنة أو سنتين إلى بلد آخر وهي أهل للحضانة، ترضعه تحفظه كذا، هل نسلم أن يضيع؟ ما نسلم أن يضيع، أصلا ما جاء وقت الأمر بالصلاة والتأديب، والأم صالحة يتربى تربية ينشأ نشأة طيبة، فأين من قال أنه يضيع عند الأم إذا سافرت؟ ما فيه يعني شيء يجعله يضيع وهو مع أم أهل للحضانة. قال ودونها أي دون مسافة القصر فالأم حق لأنها تم شفقة، ولأن مراعاة الأب له ممكنة، يعني يقولون ما يشق على الأب أن يراعيه لأن مسافة قريبة يذهب ويأتي وكذا، ولقضاء أبي بكر رضي الله عنه وقد سبق، قضاء أبي بكر كانت الأم أين؟ بقباء، وقباء قريب من المدينة يعني يبعد قرابة يعني 5 كيلو أو تقريبا، يعني تقريبا في القديم، والآن دخل مع المدينة، لكن في السابق يبعد عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 5-4، فهو قريب دون القصر، لكنه كان خارج المدينة في عهد الصحابة رضي الله عنه. قال: وهذا كله إن لم يقصد المسافر به مضارة الآخر، وإلا فالأم أحق، كما ذكر الشيخ تقي الدين وابن القيم. يعني المضارة هنا إذا أراد الأب أن يسافر من أجل أن يأخذ الولد، لأنه إذا سافر لابد يكون الولد في بلد الأب، فالأم أحق به، الأم أحق به، حكم أنه مع الأم، فالأب من أجل أن يكيد الأم سافر انتقل. وهم يقولون إذا حصل السفر الولد يكون في بلد من؟ في بلد الأب، لأنه يضيع إذا لم يكن في بلد الأب. فقد يسافر الأب مضارة للأم من أجل أن يأخذ الولد، فإذا علم أنه إنما سافر للمضارة فإنه لا يعطى الولد ويبقى مع الأم. هذا كله على القول بأنه يسقط حق الأم إذا سافرت وصارت في بلد بعيد عن سكن الأب. ثم الآن ذكر ما بعد السابعة في الفصل الذي يليه، ما بعد السابعة. الأب يعني الأب ما في ذاك المراعاة، يعني هو طفل من من الولادة إلى 7 سنين، ماذا عساه أن يصنع الأب في المراعاة؟ يزوره يعني في الشهر في الشهرين يرى ولده، من أجل العاطفة ومن أجل الولد يرى أباه وحبه وكذا، يكفي زيارات متفرقة، لكن كونه يضيع ويراعيه ما في ذاك المراعاة، يعني ما جاء وقت الأمر بالصلاة صغير من الولادة إلى 7 ما في ذاك المراعاة. إن لو سافر هو، إن لو سافر الأب، يعني هم يقولون إن الولد إذا حصل السفر مسافة قصر لابد يكون في بلد الأب، فسواء سافرت الأم أو سافر الأب، يعني الأب مثلا سافر مسافة قصر سكن في البلد الثاني، الآن الولد سيكون أين؟ مع الأب. أيوه، ولو إذا سافر الأب، هم يقولون لابد أن يكون في بلد الأب ألا يضيع، فقد يكون الأب هو الذي سافر حيلة من أجل أن نأخذ ولد ونعطيه الأب، إذا عرف أنه تحيل هي الباطلة فلا يؤخذ من الأب. ثم قال: فصل. وإذا بلغ الصبي 7 سنين، الصبي يعني الذكر، الصبي هذا يعني خاص بالذكر، وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، يعني انتهت الحضانة الآن، تنتهي الحضانة ب7 سنين، ثم بعد ذلك يخير بين أبويه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه سعيد والشافعي. قال المحشي: صحيح. وعنه أيضا: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به، رواه داود والنسائي. يعني هذا الحكم الآن فيما بعد الحضانة، ما بعد الحضانة الولد الآن استقل بنفسه، صار يأكل ويشرب ويقضي حاجته ويستحم ويصلح حاله، فليس بحاجة إلى من يقوم عليه، الآن يراعى حظ الولد، يراعى حظ الذكر الصبي، فهذا أبوه هذا أمه، يترك له الخيار ليختار من شاء منهما. والدليل هو هذا الحديث، ما هو الدليل على أن هذا الصبي المخير أنه قد بلغ سن التمييز، لأن الحديث ما فيه ذكر أنها جاءت بابن لها ابن 7 أو 8 أو 10 وكذا، ما ذكر سن الولد في الحديث، لكنه مأخوذ من قولها سقاني من بئر أبي عنبة ونفعني، لأنه لا يمكن أن يسقي وهو دون 7، هذا ولد كبير يذهب ويحمل السقاء ويملأه بالماء ويأتي به من بئر، والبئر هذا يكون فيه بعد بعض الشيء، فإذا هذا الدليل على أنه فوق 7. فخيره النبي عليه الصلاة والسلام بين أبيه وأمه، فاختار أمه، تخير تشهي الولد حسب ما يريد، يريد هذا أو هذا. طيب لو غير رأيه بعد مدة ينقل ولا ما ينقل؟ ينقل. إذا قال بعد قعد جلس عند أمه 1 أسبوع أو 1 شهر قال والله اشتكت نبغى نروح لأبي، نقول روح لأبي، فهو على حسب ما يريد، هذا أبوه هذا أمه، والمراعاة المقصود مراعاة مصلحة الصبي وما يشتهي، إذا كان يميل للأم يأنس فيها يكون عندها، إذا كان يأنس بالأب ويرتاح عنده وكان عنده، ما لم يكن اختيار الصبي لأجل اللعب ويختار السيء منهما هنا لا يقر. يعني الأم مثلا عندها دش وعندها فساد وعندها كذا ولا تأمر بصلاة ولا بحفظ قرآن ولا بشيء، والأب محافظ يأمر بالصلاة ويجعله في التحفيظ وكذا، ويختار الأم من أجل أن يسلم من هذا لعدم محبته لما أمر به الأب، هل يقر عند الأم؟ هذا مثل ما تقدم أنه يراعى الأصلح للصبي، لكن إذا تساووا في الصلاح فإنه يقر مع من يختار، ما إذا كان هذا أسوأ من هذا واختار السيء من أجل الشهوة واللعب فإنه لا يقر، لأنه كما تقدم المقصود الأعظم من كل هذا مراعاة الطفل والقيام بما يصلحه. يوضع عند أم الأب، لا يجبرها القاضي، يجبر يوضع مع من يصلحه، هذا مقصود حفظ هذا الصبي، لأن هذا الآن يعني محجور عليه، ما ينفك عنه الحجر إلا إذا بلغ ورشد، فهو الآن محجور عليه، تراعى مصلحته، يؤمر بالصلاة وينعى عن محرمات، يراعى يختار له الأصلح، فإذا تساووا في الصلاح فإنه يختار من شاء. وعن عمر رضي الله عنه أنه خير غلاما بين أبيه وأمه، وعن عمر الجرمي خيرني علي بين أمي وعمي وكنت ابن 7 أو 8، قال في الحاشية ضعيف، ولأن التقديم في الحضانة لحق الولد فيقدم من هو أشفق واختياره دليل على ذلك. قال في الشرح ولأنه إجماع الصحابة، يعني ما في إشكال فيه نص وإجماع، لكن كما تقدم بشرط أن يكون المختار أصلح للولد، فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ليحفظه ويعلمه ويؤدبه، ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته لما فيه من الإغراء بالعقوق وقطيعة الرحم. يعني إذا اختار الأب كيف يكون الحال؟ يبقى عنده ليلا ونهارا ويزور أمه متى شاء وتمكن من زيارته، ليس الأب يمنعه من زيارة أمه ولا من زيارة أمه له. وإذا اختار الأم يكون عندها ليلا، وأما في النهار فيكون مع أبيه إذا كانوا في بلد واحد من أجل يعلمه ويؤدبه، لأن اختيار الأم للسكنة والسكنة غالبها الليل، أما النهار فهو محل الانتشار في المعاش والعمل، ففي النهار يكون مع أبيه، وإذا جاء الليل رجع إلى أمه لينام ليبيت عندها، وعند أبيه نهارا ليؤدبه، وإن اختار أمه كان عندها ليلا لأنه وقت انحياز المساكن، وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه لئلا يضيع، ولأن النهار وقت التصرف في الحوائج وعمل الصنائع. أقف على قوله إذا بلغت الأنثى، الأنثى لها حكم آخر لا تخير، فيها خلاف لكن صوبنا لا تخير، وهل تكون مع الأم أو الأب يأتي الحديث عنه في درس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.